أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، المجلس الاستشاري للطب العدلي يدعو لإعادة النظر في تشريح الجثث المتكدسة بالمشارح، وتيريك يحذر الآلية الرباعية من إشعال الحرب في شرق السودان، وأيضا إيقاف موقع صحيفة السوداني بأمر من نيابة المعلوماتية. ودكتور الواثغ البرير يتحدث حول زيارة المبعوثين الدوليين إلى السودان، وأيضا وزارة المالية تحدث رسوم مياه الري بالمشاريع القومية الأربعة، واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل يدعو القاعدة لمقاومة هذا القرار. وحول ظهور جدر القرود في السودان، ماذا تعرف عن المرض؟ الدكتور بشير عكاشة اختصاصي الجلدية بالقضارف يجيب. كالعادة نبدأ جولة السودان اليوم بعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجة، إليكم عناوين الأخبار اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. النيابة تصدر قرارا بحجز مقار ومباني نقابة المحاميين وأمر مؤقت بإيقاف استلام المقرات إلى حين الفصل في طلب تقدم به محامون. حملة دفن بدون عدالة ترد بعنف على هيئة الطب العدلي وتطالب النائب العام بوقف إجراءات التشريح والدفن واستقلاب فريق تحقيق دولي. نيابة المعلوماتية توجه بإيقاف الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني على خلفية بلاغ في جرائم المعلوماتية وسط انتقادات واسعة. انسحاب كامل للأطباء من مستشفى الحوادث ببورت سودان بسبب احتداق قوة عسكرية على عدد من الأطباء مساء الاثنين. أطباء الشمالية يعلنون استئناف التصعيد واستمرار الإضرابات والانسحاب من المستشفيات وتقديم استقالات عن المواقع الإدارية. تجار شمال كردفان يواصلون الإضراب وإغلاق الأسواق لليوم الثاني بسبب الضرائب الباهظة. تجار الدمازين يعلنون رفع الإضراب مؤقتا واستئنافه خلال الأيام المقبلة في حال عدم مراجعة التقديرات الضريبية. تجار عدبر ينفذون اجتماعا حاشدا أمام ديوان الضرائب تنديدا بالضرائب الباهظة. العاملون بقطاع الكهرباء يعلنون تعليق الإضراب بعد التوصل إلى حل مرضي مع المسؤولين بخصوص أزمة المرتبات. الواثغ البرير القيادي في الحرية والتغيير يؤكد أن زيارات المبعوثين الدوليين يهدف للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية الراهنة وينتقد وصفه بالتدخل الأجنبي. الحزب الشيوعي يقر بتراجع المشاركة في المواكب والحراك الجماهيري ويدعو لتعبئة الشعب من أجل إسقاط السلطة. نور الصادق القيادية في الحزب الشيوعي تقول موجة الإضرابات المطلبية ستستمر وستساهم في إسقاط الإنقلاب. محتجون يقلقون مدخل كوبري المنشية من جهة شرق النيل بواسطة الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يعلن رفضه القاطع زيادة وزارة المالية رسوم الري إلى 6000 جنيه للفدان ويعلن التصعيد. مزارعو محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور يجددون شكواهم لوزارة الزراعة من انتشار الآفات الزراعية وخاصة طائر الزرزور. وزارة التربية والتعليم تعلن رسميا موعد نتائج امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس. من راديو دبنجة قدمت لحضراتكم موجز لأهم الأنباء، في أمان الله.
حذر الناظر سيد محمد الأمين تيريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيج المجمد من إشعال أزمة جديدة في شرق السودان في حال تهميش الآلية الدولية الرباعية لشرق السودان وعدم النظر في مطالبها. وجاء ذلك في حديث تيريك في المؤتمر الذي عقده بالخرطوم أمس، وقال إنهم بصدد تسليم مذكرة إلى الآلية الرباعية ورئيس مجلس السيادة ونائبه للمطالبة بعدم قبول أي مبادرة لا تشمل قضية شرق السودان. نستمع للمزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر.
المراقب الآن على مستوى السودان أو السودان حقيقة أخذت مبادرات، ونحن كشرق السودان أصبحنا جزء من المبادرات، مبادرة التوافق الوطني ومبادرة الشيخ طيب الجد، ووضعنا أن المنبر التفاوضي وكل شروطنا في هذه المبادرات. هناك مبادرات حقيقة لم نكن فيه شركاء ولم تتلمس قضايا البجل، نحن الآن حقيقة رفعنا مذكرة بصدد تسليمها للرباعية وكذلك السفارات ورئيس المجلس السيادي القائد الآن قوات المسلحة ونائبه مذكرة من شرق السودان نتمسك فيه بحقوق شرق السودان وأقليم البجا، لأنه تهميش وإبعاد القومية البجاوية وأهل شرق السودان مما يدور الآن في السودان أنا أعتقد أنه لن يكون حلا. أنا أفتكر أنه الرباعية إذا أقصد شرق السودان وحمشته ولن تنظر لمطالبه ولا لحقوقه أنا أعتقد أنها ستشعر في شرق السودان حرب وأزمة جديدة. ولذلك أنا أناشد السيد الرئيس وقائد الآن القوات المسلحة بأنه لا يقبل أي مبادرة مهما كان للمقدميهم وراعيهم إن لم تشمل قضية شرق السودان كقضية تهميش سياسي وكقضية حقوق للشعب وقومية من القوميات الأصيلة. ولذلك نريد من خلال هذا المؤتمر أن نؤكد أولا لابد أن يتم تشكيل حكومة مدنية وأن لا ننتظر بعد أي جهة إن كان، لأنه الآن التدخلات كل يوم قد تتوسع هذه التدخلات، ونحن نرجو حتى الذين يسعوا لحل قضية السودان فنرجو أن يكونوا شهود على توافق أهل السودان وليس فرض رأي بعينه. أما الذين يرون أن هذه الفترة هي فترة يحكم فيها أفراد أو قلة من الأحزاب أنا أعتقد أنهم حقيقة فقدوا البصيرة، لأنه الآن كل الشعب وكل أقليم تهيأ لحكم نفسه، ونحن نتهيأ الآن للسودان جديد، سودان جديد وحكم ذاتي وحكم أقليمي غير صوري.
الدكتور خالد محمد خالد استشاري طب الأسنان الشرعي، من المقرر أن تبدأ عملية تشريح الجثث في 25 سبتمبر، ولكن تم تأجيل عملية التشريح لمزيد من التشاور مع أسر المفقودين. وأكد دكتور خالد أن الجثث المكدسة بالمشارح بها جثث لأطفال حديثي الولادة وأخرى مرتبطة بحوادث المرور، وأبان بأن وضع 3000 جثة يزداد سوء. وأكد خالد أن الحل يتطلب تغليب المصلحة العامة والأخلاقية للمتوفيين، وأنهم في الطب الشرعي ليس ضد أي فريق دولي. المزيد ما جاء في حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الطب الاستشاري أمس بالخرطوم حول تكدس الجثث بالمشارح.
نحن في الطب الشرعي كخطوة أولى تواصلنا مع ممثل أسر المفقودين وتحدثنا معها، وكانت متمسكة بالرأي أنه في عدم ثقة حاصلة ولازم يكون في فريق دولي، وتحدثنا أيضا بكل سعة صدر أنه طيب ما في جسامين 2022 في ناس ما عندهم زم، في أطفال حديثي ولادة قاعدين، إذا نحن بنتكلم عن أحداث مرتبطة في ضل الاحتصام قد تنتهي في 2019 وحتى النصف الأول من 2020. لكن على سبيل المثال لو كان أنا في مشرحة بشاير الليلة عندي أكثر من 200 وحاجة جثة، أكثر من 190 جثة في 2022، في 145 شخص بالغ و45 طفل حديثين ولادة، وال145 شخص بالغ دين في ناس جايين من مستشفيات اللي هي بتجي بشهادة وفاة من المستشفى، وفي ناس جايين من أقسام ببلاغات حقت حوادث حركة، وفيهم ناس أهلهم موجودين وعارفين منهم قاعدين جوا المشرحة لأنه شافوا صورهم في الأدلة الجنائية، لكن ما قادرين يصلوا لهم لأنه التشريح ما بدأ، ويصعب إنك تفرغ المشرحة وهو الجسم ما بيكون قاعد، ممكن يكون في جزء أخير أو جوا المشرحة وإنت ما قادر تصل له. فقلنا إنه هذا الأمر كده بيكون أمر غير إنساني وغير أخلاقي أبدا. بداية 2020 كان في 300 جثمان قاعد جوا المشارح مجهولي الهوية، 300 ديل غاد يكون فيهم مش هم في 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 شكوك أصله. نحن ما بنقول لا ما في من فضل الاحتسام، نقول غد يكون وغد لا يكون، ولكن بنفترض إنه دائما المصلحة الفضلة لأهالي المفقودين. لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص شكلت لجان يوم 18/10/2020. اللجان دي حوت أطباء للتشريح وفق البروتوكول بتاع الصليب الأحمر الدولي. الدائرة قولوا الأستاذ مستشار بتاع لجنة المفقودين أستاذ عثمان وممثل أسر المفقودين هم نفسهم أعضاء في لجنة التحقيق دي. فبالتالي طوال فترة هذه التحقيقات اللجنة خلصت إنه في الطبيبين يحوم حوله حولهما اشتباه، أنا ليه قلت السردي ده؟ لأنك أنت لما تتكلم في عدم الثقة في الطب العدلي كمؤسسة وتستشهد بقصي الله يرحمه وتستشهد ببهانوري، هذا يعني أنك أنت ما راجعت لترتيب الفترة الزمنية، لأنه القضايا دي تورطوا فيها أطباء فلنعتبرهم أطباء فاسدين ومتهمين ويطلعوا من القضية بتاعتنا. لكن لو في أطباء تانين ما تورطوا لا يمكن أن توسيمهم بأنهم كذلك، وما ممكن توسيمهم أنهم شافوا الغلط وما تكلموا، لأنه لجنة التحقيق كانت شغالة ونحن نحترم لجنة التحقيق بتاعت النيابة وطلعت قراراتها. لو كانت قبضت كل الأطباء الشرعيين كان بنحترم القرار ده، لكن إذا هي خلصت في التحقيقات، لأنه الفترة دي بنهايتها خلصت للتحقيقات دي ووصلت مشكلة وبس. لما نتكون المجلس الاستشاري في يناير 2021 لجنة التحقيق عهدت له بالقيام بعملية تفريغ مشرحة مدني، وده مرة تانية بوري إنه نفس اللجنة دي عندها ثقة في بعض الأطباء اللي بتخليهم يقوموا بعملية التفريغ بتاعت مشرحة مدني دي، وتوصفهم في كثير من الأحيان بالمهنية، وتوصف تجربة مشرحة مدني من أنجح التجارب حق التفريغ المشارح في السودان. هذا يعني إنه في أطباء فاسدين وفي أطباء يؤدون عملهم بمهنية. رسلنا خطاب للمكتب الموحد للأطباء للالتغاء معهم والتشاور معهم، رسلنا خطاب لتنسيقية نجام مغاوة ولاية الخرطوم للالتغاء بهم والتشاور معهم، وفي جهات عديدة ما ردت على هذه الخطاب. كل اللي بنعمله ده حرصا منا على إشراك المجتمع المحلي في هذا الأمر. آية العمل عمل فني، لكن اللي بيخلينا نتكلم نحن عندنا إيمان إنه أسر المفقودين هي الحلقة الأضعف، المجتمع المحلي هو المحتاج لتوعية أكتر. عشان أنت لما تقول والله يا أخي أنت حتطمس 3000 شهيد من ضحايا فضل الاعتصام، وأنا يكون 3000 شهيد دي عندي شهداء جو في 2022 و2021 اللي هم ما يقارب 1600 جثمان عندهم أسر راجيام، لازم تعرف الحقيقة دي، لازم تعرف برضو انه بقى هذه الجسامين يعني هي قعدت كتير. في زول بيقول لك ما تقعد اللي بيحصل شنو، حتزداد العملية حق الضياع الأدلة لهذا الجسامين وتطمس بصورة أكبر. أول ناحية نحن ما عندنا مشكلة، نحن كنا مستقبلين للفريق الأرجنتيني لما جاء، ولو الفريق الأرجنتيني ده رجع بكرة برضو بنستقبله، ما عندنا أي مشكلة في الموضوع. لكن بنسأل أسئلة معينة، هو جاي عشان يعمل شنو؟ جاي عشان يشرح ويكتب تقارير؟ والله خليه يجي يشرح ويكتب تقارير، لكن اللي حيجيبه منه ومنه المسؤول إنه يجيبه ومنه الدار يعمل، وحيجي في زمن غدره كم؟ الأسئلة دي كان ممكن ما نسألها، نقول والله يا أخي دي الجسامين ودي المشارح. ولما نيجي الفريق الأرجنتيني إذا جاء بعد يوم أو يومين أو جاء بعد سنة، جبت الفريق الأرجنتيني ما دار بس قروش وفند، دايرة إرادة سياسية. هل في إرادة سياسية متوفرة ممكن تخلي الفريق ده يشتغل؟
وجهت نيابة المعلوماتية والتحقيقات الرقمية بإيقاف موقع صحيفة السوداني الإلكترونية، وذلك على خلفية بلاغ مقيد تحت المواد 25-24 من قانون الجرائم المعلوماتية. لمعرفة تداعيات هذا الإيقاف جولة السودان التقت بالأستاذ الصحفي عطاف مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني الإلكترونية. مرحبا أستاذ.
والله للأسف يعني حتى الآن لم يقرنا ما يفيد رسميا بإيقاف الموقع، ولم يتم التحقيق معنا أو الاستدعاء لرئيس التحرير أو المحرر أو المدير العام أو حتى اختار للمستشار القانوني لإعلام بماذا يدور أو فحوى القضية. لكن العدالة في بلادي أرجاء يعني ونواقصه كثيرة، فلا يمكن أن تتم النيابة تقوم بأمور قضائية تتجاوز فيها صلاحياتها وتتجاوز فيها أمورها، حتى وإن قضعنا للتحقيق هذه سلطات قضائية ليست مخولة النيابة بإيقاف أو إثناء. والشيء الأقرب والأعجب الخطاب الذي اطلعنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي سربت أجهة الشاكية أو أنصارها أو أتباعها من الصحفيين، هو ذات الرجل وذات وكيل النيابة الذي أوقف السوداني العام الماضي ومعها أخريات من المواقع الإلكترونية والصحفية بدعوى إنها تثير الفتنة والنعرات القبلية وما إلى ذلك، ولم يتكرم وكيل النيابة الموقر بمجرد إبراز نموذج بهذه التعاويذ أو اختار بمن هي الجهة الشافية. تقدم النائب استئناف إلى حينها إلى النيابة وأمر النائب العام الأصدق في ذلك الوقت بتقديم بإنشاء لجنة التحقيق وأوضت اللجنة إلى أن وكيل النيابة تجاوز صلاحياته في المقام الأول والمقام الثاني لم يوجد بينات بالادعاءات التي والاتهامات التي أطلقها في حق السيلاني وبقية المواقع وغضت اللجنة ببطلان هذه القرارات وانتهى الأمر على ذلك الأمر ورفع الحظ. لكن قريب أن ذات وكيل النيابة هنالك سابقة نيابية تم فيها الأد بصورة واضحة ومن مفترض قانونيا تكون سابقة ثم الرجوع إليها في قضايا أخرى إن ذات وكيل النيابة يكسر ذات هذه السابقة ويقع في ذات الخطأ السابق وهي تصير كثير من علامات الاستفهام حول هذا الرجل وكيف يتصرف بهذه الطريقة وإلى ماذا يعني يريد أن يشير أو يومي كلها يعني كثير التساؤلات. نلاحظ هذا القرار بكافة الطرق القانونية والطرق المتاحة لنا. شكرا لك. شكرا. بارك الله.
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور بتحديد تعرفة رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية الأربعة. هذا القرار وجد استنكار من اتحاد مشروع الجزيرة والمناقل وذلك لأن هذا القرار صدر في ظل غياب ممثلين عن المزارعين. حول هذه القرارات جولة السودان التقت بالأمين العام لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل زين العابدين عبد الله برقاوي. مرحبا أستاذ.
حقيقة نحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل طلعنا على الزيادات الصرفت من قبل الدخلة اللي هي 10,000 للفدان و6,000 من إدارة الري وده مبلغ كبير جدا جدا يدل على أنه في محاربة بس لإبعاد المزارعين بين عن أراضيهم لأنه هذه الكمية هذا المبلغ 16,000 بيساوي تحضير الأرض اللي عجز المزارع من دخول الموسم بها. الناس السنة دي دخلت الموسم على السراب القديم لأنها ما عندها حق التحضير ودخلوا بدون تطهير للترع والإدارة تقريبا مسجلة غياب تام ما تظهر إلا أيام المزارع الآن ما عنده ممثل يمثله عشان كشف بعد 25 أكتوبر البرهان جمد ولغى كل الأجسام اللي كانت بتعبر عن المزارعين الأجسام الثورية. يمكن أن يكون في أجسام مصنوعة لكنها دي أجسام خلقات بغرارات أو بعتائيد من النظام الحالي وهم تحرير للإنجلاب وذلك لا يخشوا لا ينشوا. نحن كمزارعين لا نستطيع دفع المبلغ ده وإن شاء الله حنجيب ضده بكل وسائل المتاحة. حيكون في احتجاجات في كل الأقسام على مستوى الجزيرة والمناقل رفض للغرارات التعسفية اللي فرضتها علينا الدولة الغرارات الفروغية. الإنقلابيين الآن عندهم عدد أن يغطوه بأي شكل من الأشكال حتى لو على تعطيل الزراعة في السودان فما في نظام عاقل بحارب الزراعة إلا النظام الإنقلابي هذا إحنا بنرزح.
وصف وفد المبعوثين الدوليين زيارته إلى السودان بأنها تعبر عن دعم ومساندة دولهم لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان. المزيد حول هذه الزيارة الزميل عبد الله استضاف دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك.
من الواضح جدا انه المشهد السياسي في السودان وصل الى تعقيدات كثيره ومتقاطعه في كثير من المواضيع التي تخص مستقبل السودان وتحديد للامن والسلم الاقليمي والدولي، وبالتالي متوقع من القوى الدوليه والاقليميه محاوله المساهمه في ايجاد حل الازمه السودانيه وفك طلاسم التعقيدات الموجودة الآن، محاولة خروج السودان من النفق المظلم الذي أدخله فيه انقلاب 25 أكتوبر، وده لأن تداعياته إذا مشت هذه الأمور بهذه الوتيرة وهذه الشكل فهنالك خطورة على التماسك الوجود السودان كدولة متوحدة ومتماسكة، لأنه من الواضح جدا الآن حتى النسيج الاجتماعي السوداني في تفتت، الوضع الأمني في انهيار، وضع الاقتصاد مهدد بالانهيار أيضا، بالتالي كل التداعيات وكل النتائج التي يمكن أن تحدث إذا حدث هذا السيناريو المخيف نسأل الله أن لا يحدث فتكون تداعياته على الدول الإقليم ودول المنطقة والمجتمع الدولي ككل. الآن العالم أصبح قرية واحدة لا ينفك من بعضه البعض، بالتالي أي كلام عن أنه نحن بعيدين عن التأثيرات الدولية والإقليمية هذا كلام غير صحيح. التدخل بالنسبة للتدخل الدولي والإقليمي، نحن في الحرية والتغيير وفي حزب الأمة مرحبين إذا كان تدخل إيجابي حميد لمساعدة الشعب السوداني تلبية تطلعاته وطموحه في العودة إلى المسار التحول المدني الديمقراطي. البث الأممية إن كانت اليونيتامس أو المحاولات من بعض الأصدقاء الدوليين هي في إطار دعم هذا المسار التحول الديمقراطي، بالتالي الذين الآن يعني يرفعون أصواتهم بالمعارضة هم يحاولون أن يزينوا للعسكر ما ذهبوا فيه. نحن نعمل أنه السيد الغائب العام للغوات المكلحة أن يكون صادق مع المجتمع الدولي، أن يكون صادق مع نفسه في إطلاق تصريحاته إن كانت في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خطابه في 4/7. هم يريدون أن يطلقوا تصريحات غير مطبقة في الواقع ويريدون التطبيع مع العالم الخارجي بالصورة التي يريدوا أن يرسموا بها، شكل الدكتاتورية الآن والشمولية الغابعة على صدور السودانيين، وده لم يتأتى. العالم الآن أصبح الرؤية الإقليمية والدولية إنه السودان دولة مهددة بالانهيار، وحتسبب لهم هم إشكاليات، هم يدعونا ليس فقط من أجل السودانيين بل من أجل مصالح الأمن والسلام الدوليين.
في كلام عن إنه المبعوثين الدوليين الآن اختطفوا القرار داخل السودان وإنهم من يملكوا القرار، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
هذا غير صحيح. هو القرار الآن السودان يا عزيزي ليس به حكومة، وبدت ملامح انهيار الدولة نفسها، ليس هنالك سلطة. الآن نحن لنا أكثر من 48 ساعة موجودين في مناطق لا توجد فيها إمدادات كهربائية أو إمدادات مياه، لا توجد صحة، لا يوجد أمن. حقيقة إنه الآن هنالك دولة تسمى دولة بها سلطة حاجة، وهذا كلام غير حقيقي. يجب هو اختطاف القرار، يختطفوه من ليس هنالك من يصنع قرار في السودان، وليس هنالك حكومة، وليس هنالك شرعية. بالتالي ده حديث الرماد بأن النظام البائد يحاولون يعني يؤكدوا على يعني أشياء سوف يتم تجاوزها إن رضوا أم أبوا، بدون تدخل أو بدون وساطات أو بدون حتى محاولة للمساعدة. لأن الوضع الآن حالي في الوطن حقيقة لا يسر صديق ولا حبيب. اختطاف القرار بمن يعني من من يختطف القرار؟ هو من الذي يصنع القرار الآن؟ هل هنالك حكومة الآن؟ بل أنا بمشي لك أكثر من كده، دولة نفسها يعني مقومات دولة حقيقية في بلدنا السودان الحالي ده لا توجد. فبالتالي الكلام عن إنه ما اختطاف قرار وما اختطاف قرار، الآن لنا غرابة العام، انقلاب عسكري لم يستطيع أن يكون حكومة، لم يستطيع أن يقدم أي خدمة للمواطن السوداني، بل لم يستطيع أن يبرروا أسباب الانقلاب الذي أحدثوه، بل تركوا الآن السودان بلا حكومة بلا خدمات. الآن شوارع الخرطوم عبارة عن خنادق وحفر، خدمات معدومة، الصحة غير متوفرة، هنالك يأس بين مواطن السودان الذي أصبح يزعى بكل ما يملك للخروج بأي ثمن من الوطن لإيجاد فرصة لحياة كريمة، إن كان في دول الجوار أو إن كان مغامرة بقطع البحر الأبيض المتوسط مغامرا بروحه، يستطيع أن يعيش حياة كريمة كإنسان خلقه الله حر في هذه الدنيا. بالتالي الذين يتحدثون عن الغرار ورفاهية الغرار بمرحلة نحن يعني نتمنى أن نكون وصلناها، لكن هذا كلام غير حقيقي. هؤلاء كما ذكرت لك يريدون فقط أن يظل السودان هكذا إلى أن يتم الانضباط عليه في المرحلة الأخيرة وتسليمه لجلاده السابقين، وده كلام يعني كلنا نحن في السودان على علم به وشايفين أن بيحصل مع الأسف. هؤلاء لا يمتون إلى الوطنية ولا يمتون إلى المواطن السوداني العادي بأي نوع من أنواع الأخاء الوطن، ومحاولة تقييم تجربتهم السابقة طوال 30 عام يعملون على يعني إبقاره ويعملون على قمعه ويعملون على تحطيم مستقبله وأماله، بل الآن يريدون أن يعودوا بدون مراجعة إلى ما فعلوا لكي يكملوا ما بدوا في 30 يونيو ما بدأوا في 30 يونيو 1989. ولكن الشعب السوداني لهم بالمصاب.
ونختم جولة السودان من مدينة القضارف، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية مؤخرا 5 حالات جديدة بفيروس جدري القرود، ليرتفع عدد المصابين إلى 7 حالات مسجلة بالسودان. ويعد جدري القرود من الأمراض النادرة التي تسبب الإصابة بفيروس جدري القرود. لمعرفة المزيد عن كيف ينتقل المرض وكيفية الوقاية والتعامل مع المصابين بجدري القرود، جولة السودان التغت اختصاصي الجلدية دكتور بشير عكاشة من مدينة القضارف. مرحبا دكتور.
هو مرض فيروسي زي كل الأمراض الفيروسية، ممكن يبدأ بأعراض زي أعراض النزل العادية، حمى ووجع في الرأس وألام في المفاصل وانتفاخ في الغدد الليمفاوية. بعد كم يوم كده من 5 إلى 6 يوم ممكن يبدأ يظهر الطفح الجلدي غالبا ممكن يظهر في شكل حبوب، بعد ذاك الحبوب تشيل موية، بعد ذاك تعمل الموية دي تنشف تعمل مدة، بعد ذاك المدة تنشف تعمل قشرة. الفترة بتاعت لغاية ما يتكون القشرة المريض بيكون ناقل للعدوى، يعني بيكون معدي. ولكن بعد ما تتكون القشرة نادر جدا يحصل عدوى بعد القشرة، لكن في حالات نادرة وسجلت قبل كده انه ممكن، لكن هي نادرة جدا يعني الفترة بتاعتها. طيب فترة الحضانة بتاعت المرض ده ممكن تستمر من 5 6 يوم لغاية اسبوع، او لغاية 5 6 يوم لغاية 2 3 أسابيع. هو ذاته المرض ممكن يستمر من 2 لـ4 أسابيع يعني لغاية شهر. 90% منه يعني مرض ما فيه مشكلة خطيرة، يعني ما فيه مضاعفات كثيرة وما فيه بتاع، ممكن يكون منتشر في الجسم كله، لكن أكثر حاجة زي ما قلت في الوش وفي الأطراف، يعني في اليدين والأرجل للحتة بتاعته. هو طبعا العدوى بتاعته ممكن تنتقل عن طريق اللي هو الحياة المشتركة بين الناس، اللي هو الملابس والفرش وحتى الحمامات ممكن ينتقل به، وحتى ممكن ينتقل عن طريق الرزاز، يعني زول لو وقعها جنبك ولا تكلم جنبك ممكن ينتقل، وممكن ينتقل باللمس، وممكن في بعض الحالات بتنتقل بالذات عن طريق العلاقات الجنسية الغير سوية. فدائما الوقاية منه لازم الزول يغسل يدينه طوالي كل ما، وبعدين كده عدم الاختلاط بالمرضى، يعني أو ممكن ينتقل عن طريق الحيوانات بالذات القوارض، يعني مع انه هو قالوا جدري القرود لكن اكثر شيء هو في القوارض يعني زي الفيران والسنجاب والحياه دي، لكن طبعا ممكن ينتقل من القرود برضه. وشكرا جزيلا. عارف
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.